بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: المسألة الثالثة، إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر. إذا الزوج ظهر من زوجته وقال لها: أنت علي كظهر أمي، ثم طلقها بعد الظهار وقال لها: أنت طالق، وكان طلاقه من نوع الطلاق الرجعي، يعني الذي يجوز للزوج الرجوع إلى زوجته أثناء فترة العدة بمجرد أن يقول لها: أرجعتك، هذا يسمى طلاق رجعي. مثل المرأة الحامل التي يظاهر منها زوجها ويقول لها: أنت عليك ظهر أمي، ثم يطلقها، ونحن نعرف أن الحامل عدتها إلى حين وضع الحمل، فمتى ما يقول لها أرجعتك ترجع له. نعم، إن أحسنتم. ثم بعد ذلك راجعها أثناء فترة العدة، هي الآن لم تضع حملها وقال لها: أرجعتك، هذا يسمى رجوع. حينما يرجعها هل يحل له أن يطأها ويستمتع بها، أم يبقى حكم الظهار على حاله ويحتاج إلى دفع الكفارة قبل الوطئ؟ والوجه في ذلك، إحنا لماذا ذكرنا هذه المسألة؟ نريد أن نقول إن الطلاق هل يهدم الظهار أم لا؟ فإذا كان حدوث الطلاق هادم للظهار، يعني بعد إرجاعها، بعد لا يحتاج إلى أن يكفر. وإذا قلنا لم يهدم، وإنما هي لا زالت بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة والظهار على حكمه، إذن لا بد من دفع الكفارة قبل الوطئ. المصنف قال: لم تحل له حتى يكفر. لماذا؟ لأن المطلقة بالطلاق الرجعي لا زالت بمنزلة الزوجة، فلذلك راح يبقى حكم الظهار عليها، ولا يحل له الدخول أو الوطئ أو التمتع بها إلا بعد دفع الكفارة، وهي ماذا؟ كفارة العودة لإرادة الوطئ بسبب الظهار. لهذا قال: لا تحل حتى يكفر. نعم، قال: إذا طلقها بعد الظهار، يعني قال لها: أنت عليك ظهر أمي، ثم قال لها: أنت طالق، وكان طلاقا رجعيا يجوز الرجوع للزوج فيها أثناء فترة العدة، ثم راجعها، يعني راجعها أثناء فترة العدة، لم تحل له حتى يكفر، يعني لا يحل له وطئها أو الاستمتاع بها حتى يدفع الكفارة التي تدفع، وهي كفارة الظهار لإرادة العود إلى الوطئ. ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطأها فلا كفارة. طيب، إذا الزوج ظاهر زوجته قال لها: أنت عليك ظهر أمي، ثم طلقها قال لها: فأنت طالق، وطلاقها من نوع الطلاق الرجعي، لكن لم يرجعها أثناء فترة العدة، إنما تركها حتى خرجت من العدة، يعني أكملت 3 قروء أو 3 شهور حسب حالها، ثم بعد ذلك، بعد انتهاء فترة العدة، أصبحت أجنبية عنهم، الآن عقد عليها عقدا جديد وتزوجها، حين حصول العقد الجديد والزواج الثاني وطأها بالعقد الجديد، هل يجب عليه دفع الكفارة للظهار السابق اللي وقع على العقد الأول أم لا؟ المصنف قال: لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن هذا الطلاق اللي حصل بالنوع الطلاق البائن هو هادم للظهار السابق، لأن الظهار السابق وقع على يا عقد، على العقد الزواجي الأول، وعقد الزواج الأول انتهى بالطلاق وانتهاء فترة العدة، فقد انهدم. وإذا هدم الطلاق هدم الظهار تبعا له، وإذا هدم الظهار سقط وجوب دفع الكفارة. نعم، لهذا قال: ولو خرجت من العدة، يعني نفس الفرض، ظاهر منها ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم خرجت من العدة، يعني لم يرجعها أثناء فترة العدة إلى أن انتهت عدتها الرجعية، وإذا انتهت العدة الرجعية أصبحت أجنبية عنه، ثم تزوجها، يعني بعقد جديد ثانية، ووطأها من بعد العقد الجديد فلا كفارة عليه. لماذا؟ لأن الطلاق هادم للظهار، فرح يسقط وجوب دفع الكفارة. نعم. وكذا لو طلقها بائنا وتزوجها في العدة ووطأها، يعني وكذا لا يجب عليه دفع الكفارة. لو طلقها طلاقا بائن، يعني ظاهرها وقال لها أنت عليك ظهر أمي، ثم طلقها طلاق من نوع الطلاق البائن، مثال مثل الطلاق الخلعي. الطلاق الخلعي مر علينا من يقسم من أنواع الطلاق. الطلاق البائن يعني ما يجوز للزوج أن يرجع زوجته أثناء فترة العدة إلا بعقد جديد. ثم طلقها خلعيا ثم تزوجها أثناء فترة العدة. طبعا يجوز للزوج أن يعقد على زوجته أثناء فترة عدتها إذا كانت العدة منه، إذا كانت العدة منه. نعم. لكن لو كان أراد شخص يتزوجها أجنبي وهي في أثناء فترة العدة ما يجوز، لكن لأنها العدة منه يجوز له أن يعقد عليها. فهو تزوجها بعقد جديد أثناء فترة العدة ووطأها، حينئذ أيضا لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن قلنا هذا الطلاق البائن راح يهدم الظهار، وإذا انهدم الظهار انهدم معاه تبعا له وجوب دفع الكفارة. فحينئذ لا كفارة عليه، لأنه قد انقطع حكم السبب الأول وهو العقد الذي وقع فيه ظهار، الذي وقع عليه الظهار انقطع بمن؟ بالسبب الثاني اللي هو الطلاق البائن. فلهذا المرأة تملك أمرها وتصبح ماذا؟ أجنبية عنه. نعم. وكذا لو مات أو مات أحدهما، يعني وكذا الحكم إنه لا كفارة إذا ماتا معا، يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي، ومات الزوج وماتت الزوجة معا، كما لو حصل حادث ومات الاثنان معا مثلا في حالة غرق أو ما شابه، حينئذ هل يجب على الورثة أن يخرجون مقدار كفارة الظهار من أموال الزوج المتبقية من بعد وفاته؟ قال لا كفارة في أموالهم من بعد الموت. ولو وكذا لو ماتا، يعني وكذا لا كفارة تخرج من أموالهم من قبل الورثة لو ماتا معا الزوج والزوجة، أو مات أحدهما، يعني مات الزوج قبل أن يعود إلى زوجته، فحينئذ أيضا لا كفارة. لماذا؟ لأن قلنا أيضا بموت الزوج راح تنهدم العرقة الزوجية، فبالتالي راح ينهدم حكم الظهار، فلا يجب دفع الكفارة فيه. أو مات أحدهما قبل العود، أحدهما سواء كان الزوج مات وبقت الزوجة، أو ماتت الزوج وبقى الزوج، بالتالي الموت راح يهدم العقد، عقد النكاح، فبالتالي راح تنهدم وجوب دفع الكفارة. أو ارتدا، الرد هنا إذا كان المرتد الرجل عن فطرة، لأنه إذا ارتدا يعني الزوج والزوجة كلاهما ارتدا، فإذا ارتدوا راح ينفسخ حكم الطلاق بينهما إذا كان الارتداد عن فطرة. وحتى لو قلنا بقبول توبته على وجهه يصح له أن يتزوجها، لكن نفس حصول الارتداد راح يسقط العلقة الزوجية، وإذا سقط الزواج سقط الظهار تبعا له، فلا يجب دفع الكفارة. لو ارتدا معا أو ارتد أحدهما عن فترة أو ملة قبل الدخول أو بعده مطلقا، مثل الزوج اللي يرتد، إذا الزوج اللي يرتد راح تبين منه زوجته وتلزم من عنده عدة وفاة. نعم. فحينئذ أيضا راح يسقط حكم الزواج والعرقة الزوجية ويسقط حكم الظهار، فلا يجب دفع الكفارة. نعم. ولو كان هذا الارتداد عن ملة أو فطرة. نعم. لكن كما قلنا راح يصبح ماذا؟ يصبح هادم للطلاق، فلذا لا يجب دفع الكفارة. هذا كما قلنا إذا كان الارتداد للرجل ماذا؟ إذا ارتدا معا عن فطرة. نعم. أو ارتد أحدهما سواء كان عن فطرة أو ملة قبل الدخول أو بعده. نعم. المسألة الرابعة، لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد. إذا الزوج عند زوج أمه وظاهرها، أمه يعني مملوكة للغير، وظاهرها يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي، ثم ابتاعها. ابتاعها في اللغة بمعنى اشتراها، لأن البيع يطلق على الشراء لأنه من ألفاظ المضادات، يعني يمكن أن يطلق البيع على بيع وعلى الشراء. وثم ابتاعها يعني اشتراها زوجها من مالكها، دفع له مثلا 1000 دينار واشتراها، الآن الزوج ملك زوجته، فقد بطل عقد الزواج السابق. لأن ورد عندنا بالروايات والأخبار إن الفرج لا يجتمع عليه استباحة الفرج بسببين، هو سابقا كان مستبيح فرجها ويحل له وطئها بعقد النكاح، هذا كان سبب الاستحلال واستباحة الفرج. الآن اشتراها بعد أن كانت أمه، اشتراها وملكها، وإذا ملكها أيضا استباح فرجها بملك اليمين. وورد عندنا في الأخبار أنه لا يجتمع سببين لاستباحة ماذا؟ استباحة الفرج. فلهذا ماذا نقول له؟ سوف يبطل عقد النكاح الأول لك، والآن أنت فقط مالك لها وهي أمة عندك بهذا السبب الثاني المتأخر. طيب إذا بطل عقد النكاح الأول، هذا شنو معناه؟ راح يتبعه وسقط، راح يتبعه في البطلان والسقوط ماذا؟ حكم الظهار، لأن الظهار موضوعه الزوجة ووجود عقد الزواج، وإذا بطل وسقط عقد الزواج سقط حكم الظهار، وإذا سقط حكم الظهار بعد حينئذ لا يجب دفع الكفارة. لو ظاهر يعني الزوج من زوجته الأمة يعني المملوكة عند الغير، ثم ابتاعها يعني ثم الزوج اشتراها من مالكها، فقد بطل العقد، لأنه لا يجتمع استباحة الفرج لسببين في النكاح والملك. وإذا بطل العقد عقد الزواج الأول يتبعه بطلان حكم الظهار، لأن الظهار موضوع وجود الزوجة والعقد، وإذا بطل العقد والزواج بعد لا حكم للظهار فلا يجب دفع الكفارة. نعم. ولو وطأها بالملك لم تجب عليه الكفارة، يعني الزوج الآن إذا وطأ هذه زوجته اللي كانت سابقة زوجته والآن أصبحت ملك يمينه، إذا وطأها بهذا الملك الجديد يعني ملك اليمين لم تجب عليه دفع الكفارة. لماذا؟ لأن قلنا هذا الملك الجديد أبطل عقد نكاحه وتبعه بالبطلان حكم الظهار، فلهذا لم تجب عليه دفع الكفارة. ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ سقط حكم الظهار. لو ابتاعها، أي لو اشترى الأمة من مولاها مالك غير الزوج، غير الزوج، هذا الفرض يفترق عن سابقه. السابق كان اللي اشترى الأمة هو نفس زوجها فملكها، الآن هاي الصورة لو ابتاعها يعني لو اشترى الأمة من مالكها سيد غير الزوج فملكها، والمالك الجديد فسخ عقد نكاحها من زوجها، لأنه من أحكام الإماء إن الأمة المزوجة إذا بيعت واشتراها مالك جديد، المالك الجديد رح يملك رقبتها ويكون متسلط عليها، وله الحق أن يفسخ عقد نكاحها من زوجها، لأنه يريدها تكون خالصة للخدمة عنده ولا يعطيها الإذن بخدمة زوجها أو الحضور عنده. فإذا فسخ المالك الجديد نكاح زوجها راح يفسخ العقد، وإذا انفسخ العقد ماذا وسقط؟ ماذا يسقط؟ يسقط الظهار. فإذا سقط حكم الظهار، لأن الظهار قد تعلق بالزوجية، فإذا سقط حكم الظهار فلا يجب دفع الكفارة. قال ولو ابتاعها من مولاها، يعني لو اشترى الأمة من سيدها مالك غير الزوج، ففسخ يعني ففسخ المالك الجديد نكاحها من زوجها، لأن الشخص إذا اشترى أمه وهي متزوجة يجوز له فسخ عقد نكاحها كما يجوز له إبقاؤها. سقط حكم الظهار. لماذا؟ لأن حكم الظهار متعلق بالزواج وعقد النكاح، وإذا سقط عقد النكاح تبعه بالسقوط والبطلان حكم الظهار، فحينئذ لا يجب دفع الكفارة. ولو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب عليه الكفارة، وحينئذ إذا سقط حكم الظهار بسبب وجود الفسخ من المالك الجديد حينما فسخ نكاحه، لو سمح المالك الجديد أن تتزوج هذه الأمة من زوجها الأول وتزوجها الزوج بعقد مستأنف جديد بعد إذن السيد، فحينئذ ووطأها لم تجب عليه الكفارة، لأن قلنا له إن حكم زواجك سقط حينما فسخ المالك الجديد الذي اشترى الأمة، ويسقط حكم الظهار أيضا ويبطل تبعا لبطلان العقد. فلو تزوجها الزوج بعقد مستأنف جديد بعد ذلك ووطأها لم تجب عليه دفع الكفارة، لأن حكم الظهار تعلق بالعقد، وبسقوط العقد سقط حكم الظهار. نعم، أحسنتم. نعم، المسألة الخامسة. إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد، فقال زيد شئت وقع على القول بدخول الشرط في الظهار. إذا الزوج قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي إن شاء زيد، هذا يسموه تعليق عليه من على مشيئة زيد. ومر علينا سابقا هل يصح الظهار مع الشرط أم لا؟ تقدم أن المصنف قال نعم يصح، لكن بشرط. ما هو؟ أنه الشرط يتحقق، فإذا تحقق الشرط تنجز حكم الظهار. فهذا الزوج قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي إن شاء زيد، يعني علق الظهار على مشيئة زيد، وشاء زيد قال أنا شئت أن تكون أنت عليها كظهر أمك، فحينئذ تحقق الشرط. فإذا تحقق الشرط تنجز حكم الظهار. فلو قال زيد شئت تحقق الشرط، فحينئذ وقع الظهار. لماذا؟ هذا على القول بأن الشرط يدخل في الظهار، وأن تعليق الظهار على الشرط يصح ذلك، لأنه هذا خرج بالدليل كما استفيد من الروايات، وإلا الأصل لا يجوز التعليق في العقود والإيقاعات، لكن هذا خرج بالدليل فهم منه. فحينئذ على القول بدخول الشرط في الظهار وأنه يجوز ويصح الظهار لو علقه على الشرط، إن تحقق الشرط، وهنا تحقق الشرط مشيئة زيد، لأن زيد قال شئت وقع الظهار في ذلك، لكن قلنا هذا على القول بدخول الشرط في الظهار. أما اللي يقول إنه الظهار لا يصح مع الشرط لا يقع حينئذ ظهار. ولو قال إن شاء الله لم يقع ظهار به. لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، يعني علق صحة الظهار على من؟ على مشيئة الله عز وجل. هنا المصنف ذكر قال لم يقع ظهار به. لماذا؟ لأنه هذا شرط مجهول غير معلوم، يعني إحنا كيف نحرز ونتحقق من تحقق مشيئة الله عز وجل بمن؟ بوقوع الظهار بها. فإذا مشيئة الله هو شرط، ولكن هذا الشرط مجهول غير معلوم، وما نقدر نحرز تحققه حتى نقول الآن الظهار تنجز ووقع، فلهذا لا يقع ظهار به لعدم إمكان تحقق شرطه وهو مشيئة الله عز وجل، لأنه لا يعلم بها. فإذا لعدم العلم بمشيئة الله لا يتنجز الشرط، فلا يقع الظهار في ذلك. نعم، المسألة السادسة. لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة. لو الزوج قال لزوجته عند أربع نساء وقال لنسائه الأربعة أنتن علي كظهر أمي، يعني أوقع لفظة واحدة على أربعة نساء بلفظة واحدة، لا بأربع لفظات، لا بلفظ واحد وأوقعه على أربع زوجات. هل يقع الظهار على الجميع؟ الجواب نعم، سوف يقع الظهار على الجميع ولو كان بلفظ واحد. فاللي يقول للزوجات الأربع بلفظ واحد أنتن عليك ظهر أمي، قد وقع الظهار بهن جميعا، لأن سبب الظهار هو تعلق بالنكاح، والنكاح موجود عند جميع الزوجات، ويكفي فيه ولو باللفظة الواحدة. كان عليه عن كل واحدة كفارة، إذا أراد أن يرجع لكل واحدة منهن يجب عليه ماذا؟ دفع الكفارة. طبعا إذا الزوج فارقهن بطلاق أو موت لا إشكال عليه، لكن الكلام لو أراد أن يرجع لوطأهن فلهذا نقول له يجب عليك دفع الكفارة، لأن ما يجوز الوطأ قبل التكفير، فلا بد يدفع الكفارة لأجل الوطأ، لأن احنا مر علينا أن حكم الظهار يجب فيه الكفارة لحين إرادة العودة إلى الوطأ. ولو ظاهر، طبعا الوجه في تعدد في تعدد الكفارة، لأنه راح تتعدد الكفارة ولو كان السبب واحدا، لأنه راح يصدق الظهار على كل واحدة منهن مع إرادة عودة الزوج إليهن، وإن كانت الصيغة متحدة لكن سببها موجود، فيتعدد الظهار بالسبب ولو كان السبب صيغة واحدة. نعم. ولو ظهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة، يعني لو الزوج ظاهر من واحدة مرارا، يعني قال لها أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، هذا التعدد بالظهار هل يعني تعدد الأسباب بالتالي يتعدد وجوب دفع الكفارة أم لا؟ مرارا هنا قال وجب عليه بكل مرة كفارة، لأن كل ما يكرر صيغة الظهار يوجد السبب لوجوب دفع الكفارة حين إرادة العودة إلى وطء زوجته، فبتعدد الأسباب راح يتعدد ماذا؟ المسببات اللي هي الكفارات. هذا طبقا لقاعدة تعدد الأسباب والمسببات، كل ما يكرر أنت عليك ظهر أمي راح يتكرر السبب، وإذا تكرر السبب راح يتكرر المسبب وهو وجوب دفع الكفارة. فلو ظاهر من واحدة مرارا يعني أكثر من مرة، يقول لها أنت عليك ظهر أمي بمجلس واحد أو متفرق، يعني سواء كان مرة في مجلس واحد يقول لها أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أو كان في مجالس متعددة، مثلا صباحا يقول أنت عليك ظهر أمي ومساء يقول لها أنت عليك ظهر أمي، هذا يسموه التكرار المرار مرارا. فإذا وجب عليه بكل مرة كفارة لسببية كل واحدة منها، والأصل كما قلنا تعدد المسبب بتعدد السبب. نعم. وجب عليه بكل مرة كفارة، فرق بالظهار أو تابعه، يعني سواء فرق بالظهار، يعني مثلا صباحا قال لها أنت عليك ظهر أمي ومساء قال لها أنت عليك ظهر أمي، يعني فرق في المجلس الواحد، أو تابعه، يعني كيف تابعه؟ يعني في مجلس واحد يتبع لفظ بلفظ، يقول أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، هاي يسموه متابعة اللفظ من دون فرق. المهم راح يصدق ماذا؟ تعدد السبب، وإذا تعدد السبب يتعدد المسبب وهو وجوب دفع الكفارة. نعم. ومن فقهائنا من فصل، نعم، صاحب المسالك رحمه الله يقول لم نقف على قائل به من الإمامية بالتقول بالتفصيل. نعم، نقل الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط عن بعضهم، ومقتضى طريقة الشيخ الطوسي أنه كان ينقل بعض آراء أهل العامة ويعلق عليها، فالشيخ الطوسي نقل من آراء أهل العامة، وأما القول بالتفصيل فهذا غير موجود عند فقهائنا بتتبع منه الشهيد الثاني صاحب كتاب مسالك الإفهام، يقول لم نقف على قائل به منا. هذا التفصيل شنو معناه؟ معناه إنه إذا تعددت المجالس يعني فرق بين الظهار بتعدد المجالس راح تتعدد الكفارة. مثل الزوج اللي يقول لزوجته صباحا أنت عليك ظهر أمي، مساء يرجع يقول لها أنت عليك ظهر أمي، هذا يسموه تعدد مجالس. فإذا تعددت المجالس وفرق بين الصيغين بحيث ظاهر في مجلس ثم رجع وظاهر في مجلس آخر وهكذا، سوف تتعدد عليه الكفارة ويجب دفعها، لأن راح يتعدد السبب ويتعدد المسبب. هذا الأول. وأما لو تابعه يعني في مجلس واحد تابع لفظ مع لفظ، قال أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، هذا يسموه التتابع في المجلس الواحد، هذا لا يجب عليه إلا دفع كفارة واحدة. لماذا؟ لأن هذا التعدد باللفظ ما يسبب لنا تعدد بالأسباب، لأنه المجلس واحد، فالعرف يرى أنه سبب واحد، ويمكن أن يكون الإعادة للمرة الثانية والثالثة هو تأكيد لما قاله في المرة الأولى، فراح يصبح السبب ماذا؟ واحد، لكن غاية الأمر مؤكد بمن؟ بتكرار اللفظ فيه، لا إنه متعدد، والتعدد ما يصدق إلا مع اتحاد الزمان والمكان. فلهذا مثلا كاتحاد والتعدد لا يحصل إلا مع تعدد حصول الزمان أو تعدد حصول المكان. نعم، فبالتالي لا يجب عليه إلا دفع كفارة. إذن هذا القول بالتفصيل. فإذن القول الأول سواء فرق بالمجالس أو أتى بمجلس واحد يجب عليه تعدد الكفارة، هذا القول الأول. القول الثاني يقول بالتفصيل، إذا تعددت المجالس تتعدد الكفارات، إذا كان في مجلس واحد وتابعه وكرره باللفظ لا تتعدد الكفارة، لأنه يكون سببا واحد. لكن قلنا لم نقف على قائل به منا نحن الإمامية، فيحتمل أنه نقل من كتب الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، لأن طريقته أنه كان ينقل من أهل العامة. نعم، فإذا لا قائل له به من أصحابنا وفقهائنا. ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل واحدة كفارة واحدة، هذا اللي قلنا أنه يجب عليه بكل مرة كفارة، بحيث إذا وطأ أي زوجة من الزوجات قبل أن يرجع إلى التكفير ماذا؟ بحيث وطأها قبل التكفير يلزم عليه ماذا؟ عن كل وطأ كفارة واحدة، كل وطأ يقع ماذا؟ كفارة واحدة، يعني لكل ظهار كفارة ولكل وطأ كفارة. فإذا ظهر خمس مرات وأراد العودة يجب عليه خمس كفارات، هاي نسميها كفارة لإرادة العودة. ولو وطأ قبل التكفير أيضا يدفع عن كل وطأ كفارة، هاي شو نسميها؟ كفارة العقوبة، لأنه وطأ قبل أن يكفر، هاي نسميها كفارة العقوبة. فكل ظهار راح يصبح فيه كفارتان، كفارة لإرادة العودة إلى الوطأ، والكفارة الثانية عقوبة لأن الوطأ حصل قبل التكفير. فلو ظاهر خمس مرات وجب عليه دفع عشر كفارات، خمسة لإرادة العودة إلى الوطأ وخمسة لوقوع الوطأ قبل التكفير، وهذه يستلزم منه ارتكاب الإثم والعقوبة وعقوبته التكفير. نعم، قال ولو وطأها قبل التكفير لزم عن كل وطأ كفارة ماذا؟ واحدة. نعم، أما المسألة السابعة فيأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. نعم، ما قال ها التفصيل أولا، خلني نتصور التفصيل كيف يحصل. إحنا بالقول الأول يقول لو شخص قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي صباحا، وقال لها أنت عليك ظهر أمي مساء، هذا يسمى تعدد مجالس، هذا واضح يصدق به تعدد الأسباب. هذا لا لا اسمح لي، هذا نسميه تعدد المجالس. ولو شخص زوج قال لزوجته في مجلس واحد أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، هذا يسموه التتابع بالقول في المجلس الواحد، هذا يصدق به تعدد أسباب أم لا؟ على القول الأول يقول مطلقا في مجالس متعددة أو في مجلس واحد يجب عليه تعدد الكفارة. واضح؟ هذا القول الأول. الآن نجي القول الثاني اللي قال بالتفريق، قال تعدد المجالس يتعدد الكفارة. مع عدم تعدد المجالس لو كان بالمجلس الواحد ولو تابعه باللفظ المتكرر لا يجب عليه إلا دفع كفارة واحدة. هذا يسموه قول بالتفصيل، فصل بين المجالس المتعددة والمجلس الواحد. المعروف عند فقهائنا والمشهور عندهم إنه بتكرار اللفظ والصيغة يتكرر السبب، سواء كان بمجلس واحد أو مجالس متعددة، فلهذا راح تتعدد الكفارة. لكن هذا القول بالتفصيل ما منقول عن أحد من أصحابنا وفقهائنا. نعم، نقل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، والمحقق تبعا له نقله عنه، ولكن عادة الشيخ الطوسي رحمه الله كان ينقل آراء بعض أهل العامة ويعلق ويعطي رأيا عليها، فمو بالضروره. فلهذا يقول الشيخ الطوسي، يقول قول بالتفصيل، مو بالضروره يكون القائل بي منه فقهاءنا الاماميه.
اي
احنا قولنا الاول، احسنتم، المطلق نسميه، يجب تعدد الكفاره بتعدد السبب، والسبب يتعدد بتعدد الصيغه في مجلس واحد او في مجالس متعدده. هذا يسمى قول المشهور المطلق. نعم، فهذا القول اللي نقلنا اللي هو القول بالتفصيل، لم صاحب المسالك يقول لم نرى من أصحابنا وفقهائنا قائل به، وبرر نقل الشيخ الطوسي له، يقول لأنه عادته كان ينقل من كتب العامة ويعطي ويعلق عليها. نعم.
أي سقط وجوب الكفارة.
أي نعم. اي نعم.
يفهم من هذا مثلا انه لو مات زوجه مثلا او زوجه ما عاد الى الحياه مثلا باذن الله.
اي نعم.
يتحرم عليه الطلاق الاخر؟
هذا قول عند الفقهاء، هل عودته اثناء فتره عده الوفاه ام لا؟ اذا كان اثناء عده فتره الوفاه هي بحكم الزوجه. لا زالت بحكم الزوجه. اذا كان عوده للحياة بعد انتهاء فترة العدة ولو كان فرضا نادرا، لكن على قول بوقوعه لا تصبح، إذا بعد انتهاء عدة الوفاة لأربعة أشهر وعشرة أيام تبين منه. طبعا هذا قول، ويوجد قول لفقهائنا إن الزوجة تبين عن زوجته، الزوجة تبين عن زوجته بمجرد موته. أي نعم، يعني تصبح أجنبية عنهم. وإذا شخص اعترض عليهم وقال لهم إذا كانت تصبح أجنبية عنه فلماذا يجوز له تكفينها وغسلها، نقول هذا خرج بالنص، خرج بالنص. وأكو قول ثالث فقهائنا يقول هي تبين منه ما دام قبل الدفن، أما إذا دفنت فقد بانت منه. لأنه إحنا نريد نبرر ونوجه هذه الروايات اللي يقول يجوز له غسلها وتكفينها والنظر إليها، فلهذا ويستدلون بعض الفقهاء أيضا عليه، يقول بدليل أنه إذا ماتت بعد يحرم عليه وطؤها، هذا يدل على ماذا؟ سقوط عقد النكاح عنها. فهذه المسألة خلافية، بها آراء للفقهاء وكل له دليلة فيها. نعم، اتفضل.
في بعض هذه
المسألة
أنه لو
أخذ جاهد هم
أو كلاهما زال حكم الطهارة. أي نعم. هذا يعني مطلقا أو على القول بمن يقول عدم صحة الزواج من المرتد؟
لا، هو المرتد باتفاق الفقهاء يجوز، باتفاق الفقهاء لا يجوز الزواج من المرتدة. لكن وقع الكلام وين؟ إن المرتدة أو المرتد يصير يرجع إلى زوجته أثناء فترة العدة أم لا؟ فصلوا الفقهاء، قال إذا ارتداد فطرة بعد ما يجوز الرجوع، إذا ارتداد ملة ورجع أسلم أثناء فترة العدة له الحق في الرجوع. لا، وأكو قول لفقهائنا إنه حتى ارتداد الفطرة لو قلنا بقبول توبته وعودته يجوز له أن يرجع إليها. فهم عندهم تفصيل فيها. نعم، أستمعكم أذن أخوتي. إن شاء الله غدا، إن شاء الله بعون الله، إن شاء الله. نعم، الله يحفظكم.